بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
معجز محمد رسول الله. عنوان: قصة زينب حاشية اسمها برة، فسماها رسول الله زينب لما عقد عليها. انتهت الحاشية. ابنة جحش حاشية سماه بهذا الاسم ومعناه في اللغة السيد. انتهت الحاشية. قصة زينب ابنة جحش وضحض قالة المتقولين فيها. روى مقاتل ان زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النبي وقال: يا رسول الله اخطب علي. قال: من؟ قال: زينب بنت جحش. فقال له: لا اراها تفعل، انها اكرم من ذلك نسبا. فقال: يا رسول الله، اذا كلمتها وقلت لها زيد اكرم الناس علي فعلت. قال: انها امرأة لسن. فذهب زيد الى علي بن ابي طالب فحمله على ان يكلم النبي في ابنة عمته. فانطلق معه علي الى رسول الله فكلمه في ذلك فقال: اني فاعل ومرسلك الى زينب. ففعل، ثم عاد واخبره بكراهتها وكراهة اخيها لذلك. فارسل اليها رسول الله يقول: لقد رضيته لكم واقضي ان تنكحوه. فانكحوه اياها، وساق اليها 10 دنانير و60 درهما ودرعا من افخر الدروع وخمارا وملحفة وازارا و50 مدا من الطعام و10 أمدد من التمر. اعطاه ذلك كله من عنده، فدخل بها زيد. وجاء يوما وقال: يا رسول الله، ان زينب اشتد علي لسانها وانا اريد ان اطلقها. فقال له: اتق الله. فقال: استطالت علي. فقال: امسك عليك زوجك. ثم جاء بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بيت زينب يطلبه فلم يجده. فتقدمت اليه زينب فقالت له: ليس هو هاهنا، فادخل. فابى ان يدخل. فلما جاء زيد اخبرته بما كان من رسول الله، فجاء اليه وقال: يا رسول الله، اريد ان افارق زينب. فقال له: امسك عليك زوجك. فما استطاع زيد اليها سبيلا بعد ذلك اليوم فلم يغشها. فطلقها زيد، ولم ير صلى الله عليه وسلم له بد من ان يخلفه عليها وهي مطلقة عبده، خشية الا يتزوجها احد غيره. فلما انقضت عدتها ارسل رسول الله زيدا لها فقال له: اذهب فاذكرها علي. فانطلق حتى اذ رآها قال: يا زينب ابشري، ارسلني رسول الله اليك يذكرك. قالت: ما انا بصانعة شيئا حتى اوامر ربي. حاشية: استخير. انتهت الحاشية. وبينما كان رسول الله جالسا عند عائشة يتحدث إليها نزلت عليه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. حاشية سورة الأحزاب الآية 37 انتهت الحاشية. عتب الله على نبيه لأنه أخفى ما كان يبدو من رغبة في التزوج من زينب، ووجه الشبه أنه خشي من اليهود والمنافقين أن يقولوا تزوج محمد امرأة ابنه، والله أحق أن يخشاه في إمضاء ما أحبه ورضيه له وأعطاه إياه، وقد جعل الله طلاق زيد لها وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم إياها لإزالة حرمة التبني. قال تبارك تعالى: لئلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. وأولم صلى الله عليه وسلم على زينب في رمضان السنة الثالثة بما لم يولم به على نسائه، فقد ذبح شاة وأطعم الناس إعزازا لشأنها وإكبارا لقدرها، وفي بيتها نزلت آية الحجاب. حاشية سورة الأحزاب الآية نفسها انتهت الحاشية. ويقول لنا البخاري في ذلك: إن الناس خرجوا بعد طعام الوليمة وبقي رجال يتحدثون في البيت، فشق ذلك على رسول الله فجعل النبي يدخل ويخرج وهم قعود، فانطلق إلى عائشة فسلم عليها، ثم دخل حجر نسائه كلهن يسلم عليهن وهن يرضبن عليه، ثم رجع فوجد القوم في البيت يتحدثون. قال أنس بن مالك: وكان رسول الله شديد الحياء، فخرج فطلب زينب إلى حجرة عائشة، ولما أخبر أن القوم انصرفوا رجع، وبسبب ذلك نزلت آية الحجاب. قال الزمخشري: وكان نزولها أدبا أدب به الله تعالى الثقلاء. حاشية: أوصى المؤلف بنقل هذه القصة من صفحة 193 في المخطوط إلى صفحة 259 انتهت الحاشية. عنوان قصة الإفك، وهي أكذوبة خارقة لفقها المنافقون للمز كرامة أشرف امرأة كان لها المقام الأول في الإسلام، وهي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ونحن نوردها هنا كما نقلها عنها الرواة. قالت: لما دنونا من المدينة قافلين من المريسيع ليلة أوذن لنا بالرحيل وكنا نازلين، فقمت لقضاء حاجتي حتى جاوزت الجيش، فلما قضيتها أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي من جزع ظفار. حاشية: الجزع الخرز، وظفار مدينة باليمن قرب صنعاء. انتهت الحاشية. فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فذهبت إلى التماسه في محل الحاجة وحبسني التماسه، فأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركبه وهم يحسبونني فيه، وكان الناس آنذاك أخفافا وصاروا، وكان أبو مويصفة يرحل هودجي ويقود بعيري وهو رجل صالح، فوجدت عقدي وجئت المنازل وليس بها داع ولا مجيب، وأقمت بالمكان الذي كنت فيه، وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبينما انا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي خلف الجيش على ناقته يلتقط ما يسقط من المتاع، وقيل كان ثقيل النوم لا يستيقظ حتى يرتحل الناس، وكان شكى ذلك إلى رسول الله فقال: إني امرؤ ثقيل النوم لا أستيقظ حتى تطلع الشمس. فقال: إذا استيقظت فصلي. فأصبح عند منزلي على خلاف عادته، فرأى سوادي ثم أتاني فقال: أضعينة رسول الله وأنا متلففة في ثيابي. قال: ما خلفك يرحمك الله؟ قالت: فما كلمته. فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة، فأناخ ناقته فوطئ على يدها وقال: يا أماه قومي فاركبي. فركبتها وقلت: حسبي الله ونعم الوكيل. فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا، وذلك في نحو الظهيرة. فلما نزلنا هلك من هلك يقول البهتان والافتراء، فارتج العسكر حاشية، ارتج أي اضطرب، انتهت الحاشية. ووالله ما أعلم بشيء من ذلك. والذي تولى كبره حاشية، الكبر الإثم، انتهت الحاشية، عبد الله ابن أبي بن سلول، فإنه كان ينزل مع جماعة من المنافقين مبتعدين عن الناس، فمررت عليهم فقال: من هذه؟ قالوا: عائشة وصفوان. فقال: فجرها ورب الكعبة، وصار يقول: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت. ثم أشاع ذلك في المدينة بعد دخولهم لشدة عداوته مع رسول الله. قالت: قدمنا المدينة فاشتكيت شهرا، حاشية اشتكيت مرضت، انتهت الحاشية. والناس يفيدون في قول أصحاب الإفك. ووصل الخبر إلى رسول الله وإلى أبوي وأنا لا أشعر بشيء من ذلك، وكان يريبني أني لا أعرف من رسول الله اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، وإنما يدخل علي فيسلم، وعندي أمي تمرضني ثم يقول: كيف تيكم؟ لا يزيد على ذلك، ثم ينصرف بذاك الذي يريبني. حتى خرجت بعدما نقهت، حاشية نقهت برئت، انتهت الحاشية. فخرجت معي أم مسطح بنت أبي رهم ابنة خالة أبي بكر، وكان مسطح يتيما ربي في حجر أبي بكر وفقيرا ينفق عليه. وكان خروجنا إلى المحل الذي كانت تخرج النساء ليلا لقضاء الحاجة، وكنا لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجم، نعافها ونكرهها، إنما كنا نخرج في فسح المدينة. قالت: فوالله إنها لتمشي معي إذ عثرت في مرطها، حاشية المرط الكساء، انتهت الحاشية. فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أو تسبي رجلا شهد بدرا؟ قالت: يا هنتاه، حاشية يا هذه، انتهت الحاشية. ألم تسمعي ما قال؟ قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي، وأخذتني حمى نافضة، ورجعت إلى بيتي، فمكثت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. ودخل علي رسول الله وقال بعد أن سلم: كيف تيكم؟ فقلت: أتأذن لي أن آتي بيت أبوي؟ وأنا أريد أن أتثبت الخبر من قبلهما، لأن أمها فارقتها لما نقهت، حاشية برئت، انتهت الحاشية، وذهبت إلى بيتها. قالت: فأذن لي. فجئت أبوي وأرسل معي الغلام، فدخلت الدار، فوجدت أم رومان في السفل وأبا بكر فوق يقرأ. فقالت أمي: ما جاء بك؟ فأخبرتها وقلت لها: يغفر الله لك، تحدث الناس بما تحدثوا به، لا تذكرين لي من ذلك شيئا. قالت: أي بنية، هوني عليك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها ولها ضرائر، إلا أكثرنا عليها القول في تنقيصها. قالت ذلك وهي لا تدري مصدر الإشاعة. فقلت: سبحان الله، ولقد تحدث الناس بهذا وقد علم به أبي. قالت: نعم. ورسول الله؟ قالت: نعم. فاستعبرت وبكيت، فبرم أبا بكر صوتي، فنزل فقال لأمي: ما شأنها؟ فقالت: بلغها الذي ذكر من شأنها. ففاضت عيناه، فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دما، ولا اكتحلت بنوم في الليلة الثانية. ولما أصبحت أصبح أبواي عندي يظنان أن البكاء فالق كبدي، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي وهما يبكيان وأهل الدار يبكون، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار، فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينما نحن على ذلك، إذ دخل علينا رسول الله فسلم ثم جلس فقال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت اقترفت ذنبا فاستغفر الله وتوبي، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تعالى تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله مقالته قلص، حاشية قلص ارتفع، انتهت الحاشية، قلص دمعي حتى ما أحس منه بقطرة. فقلت لأبي: أجب رسول الله فيما قال. قال: والله لا أدري ما أقول لرسول الله. فقلت لأمي: أجيبي أنت. فقالت: والله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام، فلما استعجم علي استعبرت فبكيت، ثم قلت: والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا، والله إني لأعلم، لئن أقررت بما يقول الناس والله يعلم أني منه بريئة لأقولن ما لم يكن، ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تصدقونني، فوالله لا أجد لي ولكم إلا قول أبي يوسف، والتمست اسم يعقوب فلم يحضرني، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. حاشية سورة يوسف الآية 18 انتهت الحاشية. ثم تحولت واضطجعت على فراشي، وما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى ويصلى به، ولشأني نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله بي في قرآن يتلى. عند ذلك قال أبو بكر: ما أعلم أهل بيت من العرب دخل عليهم ما دخل علي، والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية حيث لا يعبد الله فيقال لنا في الإسلام. وأقبل على عائشة مغضبا، فأخذ رسول الله ما كان يأخذه عند نزول الوحي من شدة الكرب، فسجي بثوبه ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسه. قالت عائشة: أما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فزعت، لأني قد عرفت أني بريئة وأن الله غير ظالمي. وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده، ما سري عن رسول حتى ظننت لا تخرجن أنفسهما فرقا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس. فلما سري عن رسول الله سري عنه وهو يضحك، وإنه لينحدر منه العرق كالجمان. حاشية: الجمان حب من فضة. انتهت الحاشية. فجعل يمسح العرق عن وجهه الكريم، وكان أول كلمة تكلم بها قال: أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. قالت: قلت بحمد الله. فقالت أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فنزلت تلك الآية في يوم شات، وتناول رسول الله درعي فدفعت يده عنه، فأخذ أبو بكر النعل ليعلوني بها، فضحك رسول الله وقال له: أفسحت عليك لا تفعل، فأمسك عني. وذكر رواة السيرة أن الذين اشتغلوا بترويج قصة الإفك بلغوا 18 شخصا، كان من أشدهم عبد الله بن أبي ومصطح وحمنة بنت جحش أخت زينب ورجال من الخزرج وحسان بن ثابت. ولم تنزل آية براءة عائشة إلا بعد مضي 87 ليلة منذ أن أرجفوا بها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، كل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. حاشية: سورة النور الآية 11. انتهت الحاشية. وقد كان أبو بكر يشفق على مصطح لقرابته منه ولفقره، فحلف لا ينفق عليه جزاء بغيه ولا ينفعه بنفع أبدا، وأخرجه من منزله. فنزل بشأنه قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. حاشية: سورة النور الآية 22. انتهت الحاشية. فقال النبي لأبي بكر: أو تحب أن يغفر الله لك؟ فقال النبي لأبي بكر: أو تحب أن يغفر الله لك؟ قال أبو بكر: بلى. فأمره أن يرجع إلى مصطح، فأمره أن يرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليها، فأرجعها وقال: إني والله لا أنزعها عنه أبدا. عنوان: بحث رسول الله في أمر عائشة. ولما تكلم المتكلمون في أمر عائشة استشار رسول الله أكابر الصحابة في ذلك، فقال عمر بن الخطاب: من زوجها لك يا رسول الله؟ قال: الله تعالى. قال: أفتظن أن الله دلس عليك فيها؟ سبحان الله، هذا بهتان عظيم. وقال أسامة بن زيد: أهلك يا رسول الله ولا نعلم منهم إلا خيرا. وقال علي: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإنك لتقدر أن تستخلف، فطلقها وانكح غيرها. وإن تسأل الجارية بريرة خادمة عائشة تصدق. فدعا رسول الله بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة: والذي بعثك بالحق بشيرا ونذيرا، ما رأيت أمرا أغمصه عليها، حاشية أعيبه انتهت الحاشية، أكثر من أنها جارية حديثة السن، كنت أعجن عجيني فآمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتي الداجن فتأكله، حاشية الداجن الشاه التي لا تخرج إلى المرعى، انتهت الحاشية. فقام علي إلى بريرة فضربها ضربا وجيعا وجعل يقول لها: اصدقي رسول الله. فقالت: والله ما أعلم إلا خيرا، ما علمت عنها إلا ما يعلم الصانع على تبر الذهب الأحمر، والله لئن كانت على غير ذلك ليخبرك الله عنها. وسأل رسول الله عنها زينب ابنة جحش، قالت: عائشة، وهي التي كانت تساميني، حاشية تساميني تساويني انتهت الحاشية، وتناصبني، حاشية تناصبني تعادلني انتهت الحاشية، من أزواج النبي في المنزلة والمحبة، وإني أحمي سمعي من أن أقول سمعت ولم أسمع، وأصون بصري من أن أقول أبصرت ولم أبصر، ما علمت عنها إلا خيرا، والله ما أكلمها، وإني لمهاجرتها، وما كنت أقول إلا الحق. عنوان: خطبة رسول الله في براءة عائشة. لما ثبتت لدى رسول الله براءة عائشة رضي الله عنها من تهمة اللفك، وثبت بالتنزيل كذب الأفاكين، رقى المنبر في يوم مشهود، وكان المسجد غاصا بالمهاجرين والأنصار، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق. ثم تكلم عن ابن سلول فقال: من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت عن أهلي إلا خيرا. ولقد ذكروا رجلا، حاشية يعني صفوان المعطل انتهت الحاشية، ما علمت منه إلا خيرا، ولا يدخل بيتي إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا وغاب معي، يقولون عليه غير الحق. فقام سعد بن معاذ سيد الأوس فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج وقد احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ حاشية، وفي رواية ابن هشام وسيد بن حضير، المرجع المذكور صفحة 300 انتهت الحاشية: كذبت لعمرو الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام سعد بن حضير ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمرو الله، لنقتلنه وأنفك راغم، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فصار الحيان من الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله قائم على المنبر، فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا، ثم نزل وتفرق الصحابة. وجرى كل ذلك في المدينة، وعائشة أم المؤمنين مريضة بالحمى، وهي في فراشها لا تعلم منه شيئا. ثم سكنت نامة هذه الفتنة بعد الغربلة واتضاح إفك الأفاكين. عنوان: عقاب أهل الإفك. بعد نزول آية البراءة خرج رسول الله إلى الناس وخطبهم وتلا عليهم الآية، وأمر بجلد أصحاب الإفك، وهم عبد الله بن أبي ومصطفح وحمنة بنت جحش وأخوها عبيد الله، فجلدوا الحد وهو 80 جلدة. ولما انتهت هذه الفتنة مشى رسول الله في الصلح بين السعدين، فقد جاء في الامتاع أنه صلى الله عليه وسلم مكث أياما، ثم أخذ بيد سعد بن معاذ في نفر من الصحابة حتى دخل على سعد بن عبادة، فتحدثوا ساعة، وقرب لهم سعد بن عبادة طعاما فأصابوا منه، ثم انصرفوا، فمكث أياما، ثم أخذ بيد سعد بن عبادة في نفر فانطلقوا حتى دخلوا منزل سعد بن معاذ، فتحدثوا ساعة، وقرب لهم سعد بن معاذ طعاما فأصابوا منه، ثم خرجوا وقد ذهب من أنفسهم ما كان. ونسي الناس بعد ذلك حديث الإفك، وتحققوا من براءة عائشة الطاهرة الزكية رضي الله عنها. عنوان: غزوة الخندق. تألب الأحزاب على رسول الله وهجومهم على المدينة. لقد وقع إجلاء بني النضير من المدينة كما تقدم، فصار جمع من كبرائهم، منهم حيي بن أخطب وسلام بن مشكم وكنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس وأبو عامر الفاسق إلى مكة، وقدموا على قريش يدعونهم ويحرضونهم على حرب رسول الله، وقالوا: سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فرحب بهم أبو سفيان وقال: أحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة محمد. وقد قالت قريش لأولئك الزعماء من اليهود: إنكم أهل الكتاب والعلم، أخبرونا عما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دين محمد؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه، لأنكم تعظمون هذا البيت وتقومون على السقاية وتنحرون البدن وتعبدون ما كان يعبد آباؤكم فأنتم أولى بالحق منه. فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطهم، ثم دعوهم إلى الاتفاق على حرب رسول الله. فخرج من بطون قريش 50 رجلا وقد ألصقوا أكبادهم بالكعبة متعلقين بأستارها، وتحالفوا ألا يخذل بعضهم بعضا ويكونون كلهم يدا واحدة، ما بقي منهم رجل. ثم صارت تلك الطائفة من اليهود إلى غطفان ودعوهم إلى مؤازرة قريش على حرب رسول الله، وقالوا لهم إنا سنكون معكم، وإن قريشا بايعوهم على ذلك وجعلوا لهم تلقاء ذلك محصول سنة من تمر خيبر إنهم نصروهم عليه. فتجهزت قريش وأحلافها، وكان قائد قريش أبو سفيان ابن حرب، وكان قائد قريش أبو سفيان ابن حرب، ومعه 4300 فرس و1500 بعير. وعقد اللواء في دار الندوة لعثمان بن طلحة الذي قتل والده يوم أحد. وخرجت غطفان بقيادة عيينة بن حصن الفزاري وهم 1000، وتألبت بنو مرة وكان قائدهم الحارث ابن عوف المري وهم في 400 محارب، وطاعتهم بنو أشجع وتولى قيادتهم أبو مسعود ابن رخيلة ومعه أهل بيته، وانضمت إليهم بنو سليم وقائدهم سفيان ابن عبد شمس، وعددهم 700 مقاتل. وطاعتهم بنو أسد، وكانت رئاستهم لطليحة بن خويلد الأسدي، وهؤلاء كانوا جميعا 10000. وكان ملاك أمرهم جميعا لقائد قريش أبي سفيان بن حرب. عنوان: الاستعداد للحرب وإقامة الخنادق والحصون للدفاع. ولما تهيأت الأحزاب للخروج من مكة، سير أعوان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبا من خزاعة إلى المدينة، وصل إليها من مكة في 4 ليال. فلما تلقى رسول الله خبرهم حتى ندب المسلمين إليه وأخبرهم بمناوي عدوهم وشاورهم في الأمر إن كانوا يخرجون إليهم من المدينة أو يقاتلونهم فيها، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق في وجه العدو، وقال في ذلك: كنا بأرض فارس، إذا تخوفنا الخيل خندقنا علينا. وكان ذلك من جملة مكايدهم في الحرب، فأعجبه ذلك صلى الله عليه وسلم، فخرج وركب فرسا له ومعه عدد من المهاجرين والأنصار لاختيار موضع ينزلون فيه للقتال، فاختار موضعا جعل فيه سلعا حاشية جبل فوق المدينة انتهت الحاشية من خلف ظهورهم، وأمرهم باتخاذه معسكرا له، وحرضهم ووعدهم النصر إنهم صبروا وثابروا، واختط لهم الخندق فشرعوا في حفره، فعمل فيه رسول الله كواحد من المسلمين، وحمل التراب على ظهره الشريف، ودأب المسلمون يبادرون قدوم العدو، واستعاروا من بني قريظة آلات كثيرة من مساح ومكاتل ومعاول، وحصل للصحابة جهد وتعب، لأنه كان في وقت عسرة وعام مجاعة، وأظهر المسلمون من الطاعة والانقياد، بحيث إذا نابت أحدهم نائبة أو حاجة من الحاجات التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله ويستأذنه في قضائها، فإذا لحقها رجع إلى ما كان عليه من عمله رغبة في الخير وزيادة في الطاعة، عكس المنافقين فقد كانوا يتباطؤون في العمل ويورون بالضعف، وصار الواحد منهم يتسلل إلى أهله من غير استئذان. وكان زيد بن ثابت على صغر سنه ممن ينقلون التراب، فقال في حقه رسول الله: أما إنه نعم الغلام. وغلبته عينه فنام في الخندق، فأخذ عمارة بن حزم سلاحه وهو نائم، فلما قام ولم يجد سلاحه فزع عليه، فقال له صلى الله عليه وسلم وهو يلاعبه: لقد نمت حتى ذهب سلاحك. ثم قال: من له علم بسلاح هذا الغلام؟ فقال عمارة: أنا يا رسول الله، وهو عندي. فقال: أربض عليه سلاحه، ونهى أن يروع المسلم ويؤخذ منه متاعه لاعبا. وأتت على الصحابة في حفر الخندق كدية، وهي محل صلب، فاشتكوا ذلك لرسول الله، فأخذ المعول وضرب، فصارت كالكثيب لا ترد فأسا ولا مسحا. عنوان: توجيه أنظار المسلمين إلى المثل الأعلى في التأميل. نقل عن سلمان الفارسي قال: ضربت في ناحية من الخندق فغلظت علي صخرة ورسول الله قريب مني، فلما رآني أضرب رأى صلابة المكان علي، فنزل وأخذ المعول من يدي وقال: بسم الله، وضرب ضربة فكسر ثلثها، وبرقت برقة فخرج منها لاعج كالمصباح من قبل اليمن في جوف ليل مظلم، فكبر رسول الله وقال: أعطيت مفاتيح اليمن، إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني الساعة كأنها أنياب الكلاب. ثم ضرب الثانية فقطع ثلثا آخر، فخرج نور من قبل الروم، فكبر رسول الله وقال: أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر. ثم ضرب الثالثة فقطع بقية الحجر وبرقت برقة، فكبر وقال: أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب في مكاني هذا. ثم قال: هذه فتوح يفتحها الله بعدي يا سلمان. ومكث صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق 15 يوما، وبه جزم الإمام النووي رحمه الله تعالى.
من فضلك تابع بقية المادة.